قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الأذان. قال حدثنا محمد بن منصور القوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منه. فقمت مع بلال رضي الله عنه فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الأذان. المقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الأذان، وهو ألفاظه وصيغه وكيفية أدائه، هذا هو المقصود من الترجمة، يعني كيف يؤذن المؤذن، الألفاظ التي يؤذن بها، وكونه يرفع صوته بذلك، وأنه يختار من يكون نبيا في الصوت ويكون مقدما على غيره في ذلك، هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث فيها بيان كيفية الأذان، وهي بصيغ مختلفة، يعني في الزيادة والنقصان، وكذلك الإقامة، وما صح من ذلك الخلاف فيه أو الاختلاف فيه من قبيل اختلاف التنوع، بمعنى أنها كلها حق، وأنه إذا أخذ بأي واحد أو بأي صيغة مما ورد وثبت فإن ذلك يكون صحيحا ويكون حقا، وهو مثل ألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح التي جاءت بصيغة مختلفة، فأي واحد منها يكون حقا، فإنه يكون حقا إن أتى بهذا فهو حق، وإن أتى بهذا فهو حق، ما دام أنه ثابت. ويسمى الاختلاف هنا اختلاف تنوع، واختلاف التنوع لا يؤثر، وكل من الألفاظ المختلفة أو الأقوال المختلفة أو المتنوعة المتعددة كلها أنواع للحق، لا اختلاف بينها، هذا حق وهذا حق وهذا حق، ما دام انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من قبيل اختلاف التضاد الذي يكون واحد مصيب والثاني مخطئ، والذي ليس فيه كل والذي فيه ليس كل منتهي المصيبة بل المصيب واحد، أي اختلاف التضاد. الحق واحد، فمن أصابه حصل أجرين ومن أخطأه حصل أجرا واحدا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أي أنه أن المجتهدين ينقسمون إلى مصيب ومخطئ، وكلهم مأجورون، كل مصيب حقا، كل مصيب أجرا، وليس كل مصيب حقا، وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والكل مأجور مع التفاوت في الأجر، ولكن يصلح أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لا يعدم الأجر أو الأجرين المجتهد، ولكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن الحق لا يتنوع إلا في اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد بهذا حلال هذا حرام، هذا تبطل به الصلاة هذا تصح به الصلاة، هذا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء، هذا من قبيل اختلاف التضاد، من قبيل اختلاف التضاد، والمصيب واحد يعني فيه المصيب وفيه المخطئ. وأما اختلاف التنوع كاختلاف ألفاظ الأذان واختلاف ألفاظ التجاهل اختلاف ألفاظ الاستفتاح، وكل ما ورد وكل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الألفاظ فإن كل ذلك حق، وهو من قبيل اختلاف التنوع، لأن أنواع للحق، الحق أنواع، هذا حق وهذا حق وهذا حق وكلها أنواع، هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع. وألفاظ واختلاف ألفاظ الأذان التي صحت وثبتت هي من قبيل اختلاف التنوع وليست من قبيل اختلاف التضاد. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن مر في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتم في شأن الأذان، اهتم في شأن ما يكون وسيلة إلى إبلاغ الناس دخول الوقت. وقد مر في الدرس الماضي أنه يعني ذكر له نصب راية عند دخول الوقت حتى ما إذا رأوها يذكر بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، ثم ذكر له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، ثم ذكر له شبور ناقوس النصارى ولم يعجبه ذلك، ولكنه مال إليه أي لاستعمال الناقوس وأراد أن يأمر به مع كونه كارها له. وقبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقبل أن ينفذ رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في منامه أنه أتاه آتٍ وجاءه رجل يعني في المنام ومعه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد أتبع هذا الناقوس؟ قال وماذا تريد به؟ قال نريد أن نعلن به دخول الوقت. قال ألا أدلك على ما هو خير منه؟ قلت بلى. قال فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 جملة 15 جملة فيها التربيع للأذان أو للتكبير أولا، ثم الشهادة لله بالوحدانية والألوهية مرتين، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، والله أكبر في الآخر مرتين, وفي الختام لا إله إلا الله, المجموع 15 جملة. 15 جملة هذه ألفاظ الأذان التي قريها عبد الله بن زيد في المنام. ثم إنه سأخر قليلا قال وتقول عند الإقامة الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قام الصلاة قد قام الصلاة, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. 11 جملة 11 جملة. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال إنها لرؤية حق, ألقي ذلك على بلال فإنه أنجى من تصوفك, لأن يعني كون الذي صاحب الرؤيا يعني ما جعله المؤذن ولا اختير للأذان, يعني لأن بلالا أنجى منه صوتا, يعني معناه أرفع منه صوتا, فألقاه عليه وأذن به. ولما سمع عمر رضي الله عنه أذان بلال بهذه الألفاظ التي يعني هو قد رآها في المنام أو طاف به طائف في المنام مثل ما طاف بعبد الله بن زيد, جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل الذي رأى, فقال عليه الصلاة والسلام فلله الحمد فلله الحمد. إذن ثبت أن من صيغ الأذان أو من ألفاظ الأذان أن والإقامة أن يكون أن تكون ألفاظ الأذان 15 جملة, وأن تكون ألفاظ الإقامة 11 جملة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم, عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري, عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه, وفي هذه الرؤية التي رآها. وإذا فهذا نوع من ألفاظ الأذان وهو حق وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤية حق وأقرها واعتبرها وجاءه الوحي بذلك, فأمر بأن يؤتى أو بأن يؤذن بهذا الأذان, وأن تكون الإقامة كذلك بهذه الصيغة التي جاءت عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. وقد جاءت ألفاظ الأذان كلها ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتوحيد له ودعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح, ما يترتب على الصلاة من فلاح وما ونجاح وخير في الدنيا والآخرة, وإثبات التوحيد. فجاء في أول الأذان الله أكبر 4 مرات وكرر ذلك 4 مرات, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وجاء في بعض أو في صحيح مسلم أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يعني التكبيرتين في نفس واحد في نفس واحد, يأتي بهما جملة مع بعض كما جاء في الصحيح. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر, وإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر, إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله, فكان ذكر التكبير 4 تكبيرات في جملتين أي في نفسين في 4 جمل ولكن كل جملتين مع بعض في نفس واحد. وأكثر ألفاظ الأذان أكثر ألفاظ الأذان هي للتكبير, لأن التكبير جاء 4 مرات في الأول ومرتين في الآخر قبل لا إله إلا الله, 6 جمل هي كلها بلفظ التكبير، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه الذي يرجع إليه كل شيء سبحانه وتعالى، ترضيه تعظيمه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الشهادة لله بالوحدانية مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، وهي شهادة بتوحيده سبحانه وتعالى، وهو الواحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ففي ذلك إعلان التوحيد وإعلان الشهادة في التوحيد. ثم بعد ذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن المعلوم أنه لا بد من الشهادتين معا، والشهادتان متلازمتان، لا تنفع إحداهما بدون الأخرى، من حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، جاءت في ألفاظ الأذان كل منهما مكررة: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق، والآلهة التي تعبد من دون الله هذه باطلة، وهذه صرف العبادة لها شرك بالله عز وجل، يبطل العمل ويحبطه ولا ينفع معه عمل. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا فقد شرط الإخلاص وكان الشرك ودعوة غير الله معه وكانوا وجعل له شريكا في العبادة، فعند ذلك يكون العمل مردودا ما دام أنه مبني على الشرك وليس مبنيا على التوحيد. فلا بد من الإخلاص لله وحده، ولا بد من شهادة، ولا بد أيضا من شهادة أن محمد رسول الله، وهي تعني أن يصدق في جميع أخباره، وأن تمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله، أو لما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تحقيق الشهادة لله بالوحدانية، وتحقيق الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا بد من هذا ولا بد من هذا، ولا تنفع إحدى الشهادتين بدون الأخرى. ولهذا فإن اليهود والنصارى الذين يقولون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول العرب خاصة، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كفار ومصيرهم إلى النار، ولا ينفعهم أي عمل يعملونه، ولا أي قربة يتقربون بها، لأنه لابد أن تكون الأعمال مستندة إلى التوحيد وإلى متابعة النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك حي على الصلاة. وهذا هو المقصود من الأذان، لأن الباقي أو من قبل ذلك وما بعده ثناء على الله عز وجل وتوحيد. والمقصود من الأذان هو النداء للصلاة، فحي على الصلاة، هذا هو مقصود الأذان. معنى هلموا وأقبلوا، تعالوا، هذا معنى حي على الصلاة. المؤذن يؤذن في المسجد يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا للصلاة. ليس المقصود بذلك أن الناس يصلون في بيوتهم، لأنه ليس هذا ما تقتضي حي على الصلاة. لو كان الناس يصلون في بيوتهم ما كان هناك حاجة للمساجد، ولا كان المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، وإنما المؤذن يقول حي على الصلاة. والمساجد بنيت لذكر الله عز وجل وللصلاة، والمؤذن يقول حي على الصلاة، إذن المجيء لأداء الصلاة في المساجد هذا أمر مطلوب، وصلاة الجماعة واجبة، وأدلة وجوبها متعددة، وسيأتي الإشارة إليها وذكرها فيما بعد. والمقصود هنا أن حي على الصلاة تدل على الجماعة وعلى صلاة الجماعة، لأن معناها تعالوا إلى الصلاة وهلموا إلى الصلاة. ثم قال حي على الفلاح، وهذه ثمرة الصلاة وثمرة الأعمال الصالحة، وهي الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك في الآخر الله أكبر الله أكبر، وهو تأكيد وتكرار لما سبق، وفي الختام لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، التي هي كلمة التوحيد المشتملة على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات خاص هو إثباتها لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأي عبادة تكون لغيره استقلالا أو له ولغيره فهي شرك بالله، ولا تنفع صاحبها، بل كل عمل له قد حبط، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك بالنسبة للإقامة مشتملة على يعني التكبير، ولكنه على النصف مما جاء في الأذان، لأن التكبير في الأذان أربع تكبيرات، وفي الإقامة تكبيرتين اثنتين، والشهادة لله بالوحدانية مرة واحدة، والإعلان مرتين، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة مرة واحدة، وفي الأذان مرتين، وحي على الصلاة مرة واحدة، وفي الأذان مرتين، وحي على الفلاح مرة واحدة، وفي الأذان مرتين. وأما الله أكبر الله أكبر في الآخر، ويزال فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والله أكبر الله أكبر يعني على ما هي عليه مثل الأذان، وفي الآخر لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد هي ختام الأذان وختام الإقامة. وكل من الأذان والإقامة أذان، لأن الإقامة أذان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. ونقصد بالأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة هما الأذانان، بين كل أذانين صلاة. الإقامة يقال لها أذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة، الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، وأن الناس يقومون للصلاة قد جلسوا ينتظرونها، فإن يقال فيها قد قامت الصلاة، فيقوم الناس للصلاة.
أنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل،
لما أمر يعني الرسول يعني هم أو أراد أن يأمر، وقد جاء في الطريقة الأخرى أو في الرواية التي ستأتي لما أجمع يعني أمره يعني أجمع يعني على أن يستعمل الناس الناقوس وهو كاره، يعني معناه أنه اتجه أو رغب أو أراد وهو كاره. ففي ذلك تلك الأثناء يعني في الوقت الذي كان فيه الرسول أراد أن يأمر أو فهم منه أنه يميل إلى ذلك، رأى عبد الله نام عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فرأى في منامه ذلك الرجل الذي سمعه ناقوس، وكان النية أو الاتجاه إلى أنه يستعمل الناقوس، فقال: ألا تبيع هذا الناقوس؟ فقال: وماذا تريد؟ قال: أريد أن نعلم به في صلاتنا. فقال: ألا أدلك على ما هو خير منه؟ ثم ذكر له الفضل هذا. فقال: لما أمر يعني أراد أن يأمر، لما هم أو أراد أن يأمر، فهذا من جنس قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام. إذا دخل يعني الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء يعني يقول يأتي بالدعاء المأثور.
قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده.
هذه رؤيا رأى عبد الله بن زيد رجلا يحمل ناقوسا في يده، فخاطبه عبد الله: ألا تبيع هذا؟ فقال: يا عبد الله ألا تبيع هذا الناقوس؟ قال: وماذا تريد؟ يقول: أن نعلم به في دخول وقت الصلاة. قل له: يا عبد الله، هذا خطاب للشخص الذي لا يعرف، لا يعني الشخص الذي لا يعرف. قال له عبد الله، لأن كل عبد لله عز وجل هو حق عبد الله، ما من أحد إلا هو عبد لله عز وجل. يا عبد الله، فهذا اللفظ يخاطب به من لا يعرف، وليس مقصود أن اسم عبد الله هذا، وإنما هذا لفظ ينادى به الشخص الذي غير معروف، الشخص الذي غير معروف. وقال له: يا عبد الله، لأنه عبد الله حقا، وكل عبد لله عز وجل، من كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يا عبد الله، لا تبيع هذا الناقوس. قال: وما تريد؟ قال: نعلم في دخول الصلاة. قال: لا أدلك على ما نفر منه. ثم ذكر هذا الحيوان. قال:
فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تقطع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: فقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد.
ثم استأخر عني غير بعيد، يعني أنه تأخر ولكنه ما بعد، ثم عاد إليه وقال: تقول عند الإقامة، يعني فذكر له أو دله على ما يتعلق بالأذان والإقامة، وكل منهما أذان، وكل منهما أذان. أيوة.
هل يؤخذ من هذه الكلمة ما ذكره المحشي من استحباب أن يغير المؤذن موقفه في الإقامة غير موقف الأذان؟
والله الذي يبدو أنه واضح الاستدلال في هذا، الاستدلال في هذا غير واضح، ولكن يعني كأنه يعني أراد أن يبين، يعني أولا بين له شيء ثم أراد أن يبين له الشيء الآخر. إلا يعني الكون يعني يكون مكانه قبل ذلك، نعم المكان غير المكان، لأن قبل كان يعني يطلعون فوق السطوح ويقعدون المنارة، وأما الآن الموقف واحد عند مكبر الصوت، ف سواء للأذان أو للإقامة لا بأس.
هنا كثرة الأسئلة لهذه المسألة، مثلا أن المؤذن يستخدم الميكروفون في الإقامة كذلك كما يستخدمه في الأذان،
ما في ذلك طيب أقول لا بأس بذلك، لأن هذا يعني فيه فائدة، وهو أن أولا أن الناس مع كثرتهم طبعا يحتاجون المكبر مثل هذا المسجد والمسجد الحرام والمساجد الكبيرة، يعني لو أقام المؤذن بصوته الذي يغضون استخدام المبرهون من يسمع صوته؟ ما يسمع إلا من يكون حوله، والناس اللي وراه ما يعرفون شيء إلا إذا قام الناس وثم أيضا يعني فائدة تكون أن الصوت يطلع في الخارج ويعرف الناس أن الصلاة قامت، يعني حتى يعني يتنبه يعني من يكون غافلا أو يعني يدرك الصلاة أو يدرك يعني ما أمكن منها، يعني من هو متجه المسجد يعرف أن الصلاة قامت، فائدة كبيرة ما في مانع. إيش المانع الذي يمنع من هذا؟ الفائدة موجودة والمضرة ما في مضرة.
قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقمت مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أمدى صوتا منك.
هذا فيه دليل على أن المؤذن يختار أن يكون حسن الصوت، يعني يزيد الصوت، يعني رفيع الصوت، جهوري الصوت، لأن المقصود يعني أن يصل الصوت إلى يعني أماكن بعيدة. فقال إنه أمدى منك صوتا، وهذا فيه إشارة إلى أن يعني إلى أنه له يعني إلى أن عبد الله بن زيد يعني له حق في ذلك لأنه هو الذي، ولكن كون هذا أندى منه يعني يقدم عليه، لأن قوله أندى منك صوتا يعني ما قال يعني ألقه إلى بلال فليؤذن به فليؤذن، ولم يشر إلى، لكن لما قال أندى منك صوتا يعني معناه كأنه يعني له حق، او انه يعني لما كان هو صاحب القصة يعني يكون هو الذي يصير الذي يتولاه، لكن القضية ما هي قضية انسان سبق او انسان هو السبب او ان الشيء جاء عن طريقه، وانما المقصود من ذلك الفائدة والمصلحة العامة، وهي انه يختار للأذان من يكون نبيا ومن يكون رفيع الصوت ومن يبلغ صوته الى أماكن بعيدة فإنه أندى منك صوتا. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي في الحديث الذي مر أن الأنصار تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه يعني مؤذنا لكونه مريضا لكونه ذات مريضا، لأن هذه الرواية تبين أن السبب ما هو قضية مرض ولا قضية يعني شيء آخر، وإنما قضية الصوت، وكون هذا أندى منه صوتا، وهو يدل على أن الحكم في الاختيار أنه يختار من يكون أندى صوتا ومن يكون أرفع صوتا من غيره.
نعم. الذي
الصوت
يعني المرض
من العالي
أو له معنى
أبهر كلها مع بعض.
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته.
يعني سمع أذان بلال بالألفاظ التي هو رآها في المنام.
فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعدك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلله الحمد.
قال عليه الصلاة والسلام فلله الحمد. يعني كونهم يعني اتفقوا على هذه الرؤيا وكلهم رأوا هذه الرؤيا وأن الله تعالى دلهم وعلى هذا العمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما به اهتماما عظيما. وفي النهاية هداهم الله عز وجل إلى الحق وجاءت الشريعة بأن النداء أو الأخبار في ذلك الوقت إنما يكون بذكر الله عز وجل وتوحيده وكذلك الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة والمناجاة للصلاة أن يقال حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم بعد ذلك الختام بالتوحيد وبكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله والتي هي مفتاح الأمر وختامه كما قال عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أول يعني لما كان في مكة يأتي إلى الناس ويأتي إليهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام في وصية لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك هي الختام وكذلك هي الختام قال عليه الصلاة والسلام لقوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فختام الأذان هو كلمة التوحيد وختام الإقامة كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي
حدثنا محمد بن منصور الطوسي هو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. والذين يقال لهم محمد المنصور في الكتب الستة اثنان أحدهما محمد المنصور الجواد المكي الذي كان يروي عنه النسائي بكثرة ويروي عن سفيان بن عيينة المكي. والجواد ليس من رجال أبي داود إنما من رجال النسائي وحده. ولهذا فإن الذي يأتي عند أبي داود ممن يسمى محمد بن منصور شخص واحد وهو الطوسي هذا لأن محمد بن منصور الجواد من رجال النساء وحده من شيوخ النساء وحده وقد أكثر عنه وهو الذي يأتي ذكره كثيرا عنده ولا سيما في الرواية عن زياد بن عيينة عن الزهري. و الذي من رجال أبي داود هو هذا الذي معنا محمد المنصور الطول وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن يعقوب
عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي
محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه
عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو ثقة أخرج حديث البخاري في قطع الثالبات ومسلم وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري في قطع الثالبات ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد البخاري
في خلق
أفعال العباد نعم. أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. ها؟ أخرج حديث البخاري في خاطئ أهل الباب وأصحاب السنة الأربعة لم يخرج له مسلم.
قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يثنيا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله يعني اختلاف الروايات يعني لهذا الحديث فقال إن رواية الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هكذا يعني مثل اللفظ الذي جاء عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو بتربيع التكبير في الأول ومثله أيضا رواية محمد بن إسحاق عن الزهري أيضا لأن فيها التربيع فهي مطابقة لرواية محمد بن إبراهيم التيمي رواية عن محمد إبراهيم التيمي هنا لأن الروايتين عن محمد بن إسحاق كلها متفقة على تربيع التكبير في الأول أنها أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا فجاء عن الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه يعني مثل ما جاء في الطريقة السابقة. بل إن محمد بن إسحاق الذي هنا جاء في الطريقة السابقة جاء عنه من طريقة أخرى ما يوافق هذه الطريقة السابقة الذي هو تربيع التكبير.
قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. قال أبو داود هكذا رواية الزهري.
الزهري هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد
بن زيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن زيد.
عن عبد الله بن زيد وقد مر ذكره.
وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر
وقال معمر بن معمر بن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
عن الزهري
فيه
يعني فيه يعني في هذا الحديث الله أكبر الله أكبر
نعم
لم يثنى يعني ما في تربيع يعني ما في تربيع يعني ومعنى هو المحفوظ التربيع والمحفوظ هو التربيع لأنه هو الذي جاء بالروايات المختلفة وبالطرق المتعددة يعني زي المحفوظة. وأما هذه التي فيها تثنية التكبير في الأول مع أنها كلها قصة واحدة وتتعلق برؤية عبد الله بن زيد ابن عبد ربه فإذا هو المعتمد والمعتبر هو ما جاء من التربيع دون ما جاء من التثنية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
حديث آخر ثم ورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الأذان وكيفية الأذان، ويشتمل على كيفية أخرى، يشتمل على كيفية أخرى للأذان، وهي مثل الطريقة السابقة التي جاءت عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، إلا أن فيها ترجيع، الترجيع للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤتى بها أولا بخفض صوت ثم يؤتى بها برفع صوت، فتكون الصيغ 19 جملة، يعني صيغ الأذان أو ألفاظ الأذان في حديث ابن محذورة 19 جملة، وفي حديث عبد الله بن زيد 15 جملة، لأن حديث عبد الله بن زيد ما في ترجيع، وحديث ابن محذورة فيه الترجيع، والترجيع 4 كلمات، لأن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كتبها مرتين، مرة في الأول بخفض صوت، ثم مرة في الآخر برفع صوت، فيكون الألفاظ 19 جملة، 19 جملة بإضافة 4 التي بسبب الترجيع، الترجيع يعني معناها أنه يرجع إلى اللفظ الذي قاله أولا بخفض صوت يأتي به برفع صوت، يأتي به برفع صوت. فحديث أبي محذورة مثل حديث عبد الله بن زيد، إلا أن فيه زيادة الترجيع، وهي يعني هذه الكلمات 4، الشهادتان الله بالوحدانية والنبي بالرسالة 4 مرات بخفض صوت و4 مرات برفع صوت. وإذا كان يعني في أذان الصبح يضيف إلى ذلك الصلاة خير من النوم، يضيف إلى ذلك الصلاة خير من النوم، والصلاة خير من النوم يؤتى بها في ذلك الوقت لبيان أن هذا النوم الذي تلذذ فيه المتلذذون وطاب الفراش وحصل الارتياح والاطمئنان والهدوء والراحة، هذا الذي تدعون إليه وتنادون إليه خير مما أنتم فيه، خير مما أنتم متلذذون فيه. ومن المعلوم أنه ليس هناك تناسب بين الصلاة والنوم، فالصلاة عبادة لله عز وجل، والنوم إذا كان تقوي على عبادة يعني أو على أمر ينفع هذا شيء طيب، وأما إذا كان يعني ليس كذلك فإنه قد يترتب عليه مضرة بأن ينام عن الصلاة وأن تؤخر الصلاة، ويترتب على ذلك ضرر ويعني أمر خطير. لكن المقصود من ذلك هو أن هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنتم مرتاحون إليه ومتلذذون فيه، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، فهبوا من نومكم وقوموا من فرشكم واستعدوا للصلاة وتوضأوا وأتوا وهلموا إلى المساجد وتعالوا إلى المساجد لأداء الصلاة، الصلاة خير من النوم. فهذا يعني يدلنا على يعني التنبيه إلى أن هذا الذي تلذذ فيه المتلذذون وطاب لهم ما يدعون إليه هو خير مما هم فيه، هو خير مما هم فيه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أسفل الصلاة على المنافقين، لأن صلاة العشاء تأتي في أول الليل حيث يكون الناس بحاجة إلى الراحة والنوم بعد التعب والفجر في النهار، وصلاة الفجر تأتي في الوقت الذي طاب الفراش ولذ الفراش وحصل الاستغراق في النوم والتمكن في النوم والارتياح والتلذذ فيه، فجاء عند ذلك النداء الصلاة خير من النوم، لأن هذا الناس كانوا نائمين وكان وقت النوم، فهم يعني يوقظون للصلاة ويبين لهم في ألفاظ الأذان أن ما يدعون إليه خير مما هم فيه ومما هم متلذذون فيه من النوم الذي طاب لهم وأعجبهم وأساحت نفوسهم إليه.
يقول قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان.
يقول أبو محيور رضي الله عنه علمني سنة الأذان يعني طريقة الأذان وكيفية الأذان. والسنة كما هو معلوم تأتي من على الطريقة، عليكم بسنتي يعني طريقتي ومنهجي، يعني فسنة الأذان يعني طريقة الأذان كيفية الأذان، كيفية الأذان كيفية التي يكون بها الأذان. علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل التسع عشرة، ويضاف إليها جملتان في الفجر، الصلاة خير منها مرتين، فتصير المجموع 21 يعني في أذان الفجر وفي وفي غير ذلك تكون 19 جملة، 19 جملة.
قال فمسح مقدم رأسي.
قال فمسح مقدم رأسي.
إيه؟ وهذا قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي
وعلمه، فمسح مقدم رأسه وعلمه. ولعل ذلك أنه مسح أو أنه جعل يده عليه ليعني يكون يعني أبلغ، وليكون أبلغ في التعليم يعني، وأيضا يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أخذ رسول الله بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، لأن هذا يكون أبلغ وأمكن. ومثل حديث جابر بن عبد الله لمحمد بن علي بن حسين في قصة الحج، حجة الوداع، لما جاء إليه وطلبوا منه حديثهم وسألهم عن أسمائهم حتى عرف من بينهم محمد بن علي بن حسين، فقربه وجعل يده على صدره وجعل يحدث بحديث بحديث صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الذي هو أطول يعني أطول حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله من طريق محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب الجاقر رحمة الله عليه. تريد يعني هذا الوضع يعني يكون وضع يده عليه أو مسح يعني على 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 رأسه يعني وهو يعلمه ويلقمه، يعني معنى هذا أنها يعني أن يكون أمكن، ولأنه أيضا يعني فيه كون الإنسان يعني يتذكر أو يعرف الشيء الذي قيل له ويعرف الهيئة التي كانت عند التحديث لذلك.
قال حدثنا مسدد.
قال حدثنا مسدد هو من مسرحد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن الحارث بن عبيد.
عن الحارث بن عبيد الإيادي وهو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا.
نعم ومسلم وأبو داود والترمذي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي.
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة.
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة هو مقبول أخرج حديثه
أبو داود.
أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن
أبيه وعبد الملك.
نعم
عبد الملك بن المحذور وهو
مقبول أخرجه البخاري.
هو مقبول أخرجه البخاري
خطف على العباد وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري في خطف على العباد وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن جده.
عن جده أبي محذورة واسمه اختلف في اسمه كثير، لكن أظن أبي عبد المحذور أظن الذي قدمه الحافظ ابن حجر في اسمي فأنه أوس، ذكر عدة أسماء ومنه أوس لكنه مشهور بكنيته أبو محذورة الجمحي.
نعم اسمه أوس، وقيل ثمرة وقيل سلمة وقيل سلمان وأبوه مليا،
يعني عدة أقوال، لكنه مشهور بكنيته أبو محذورة وهو الجمحي، وحديثه أخرجه
البخاري لدى المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وحديث أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأهل السنة الأربعة.
قال حدثنا الحسن بن علي.
ثم الحديث يعني ذكر الألباني أنه صحيح دون قوله هذا سياتي اللي قال عبارة فتاة المسلم اللي قال كان لا يجوز بها. نعم
قال حدثنا
الحديث يعني طبعا فيه من هو مقول ولكن يعني جاء يعني ما يقوي طرق يقوي بعضها بعض.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عبد الرزاق عن ابي دريد انه قال اخبرني عثمان بن السائب قال اخبرني ابي وام عبد الملك ابن ابي محذوره عن ابي محذوره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم في الاولى من الصبح. لا تاتي كلام ابي داود. وقال ابو داود وحديث مسدد أبين قال فيه قال وعلمني الإقامة وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت. قال فكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجز ناصيته ولا يسرقها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله
أوله نحو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
ثم أرد من طريق أخرى وقال نحو هذا الخبر يعني المتقدم وقال يعني الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين في الأولى في الأولى يعني في الأذان الأول. والأذان الأول يحتمل أن يكون هو الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت وأن يكون الأذان الأول الذي هو عند دخول الوقت وهو أول بالنسبة للإقامة وهو أول بالنسبة للإقامة لأن الأذان عند دخول الوقت قال له أذان أول والإقامة يقال لها أذان ثاني كما يقال يعني في الأذان يعني الذي زاده عثمان يقول له الأذان الثالث يقول له كما جاء في الحديث الأذان الثالث لأن قبله يعني لأن فيها أذانان الإقامة والأذان الذي عند الذي عند دور قعود الخطيب المنبر ولهذا عبر عنه بالثالث.
قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين
يعني فيه أن في تعليم الإقامة والإقامة يعني كما عرفنا في حديث ابن محذورة الأذان 19 جملة 19 جملة والإقامة 17 جملة لأن ليس فيها تربيع ليس فيها ترجيع وليس فيها تربيع وفيها زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين فيها قد قامت الصلاة لا فيها التربيع بس لا فيها الترجيع يعني يكون يعني ينقص عن الأذان يعني عن ال
ما في تربيع وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
كم عددها؟
هذه 13 هاي 13 بدون قدام الصلاة. وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الآن كيف قامت الصلاة؟
لا هو سيأتي يعني بعض الروايات أنها 13 يعني 13 الإقامة الأذان 19 والإقامة 13 في حديث النحو. نعم سيأتي.
نعم تذكرون الآن على هذه الرواية
على هذه الرواية يعني معناها أنها في 15 مثل ألفاظ الأذان أو بعدد ألفاظ الأذان في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
لكن الآن اللي قرأته أولا ما في قطعة الصلاة بعد ذلك قال وقال عبد الرزاق وإذا قمت فصلها
مرتين. يعني في رواية عبد الرزاق فيها ذكر قطعة الصلاة ثم أيضا يعني جاء في يعني قطعة الصلاة جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفي حديث هذا اللي هو من الطرق التي ستأتي وفي أيضا حديث أمر بالله يفعل لنا ويترى الإقامة إلا الإقامة إلا قد قامت الصلاة إلا الإقامة هي قد قامت الصلاة.
وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يعني أبا محذورة أسمعت يعني هذا الذي قلته لك يعني في هذه الألفاظ.
فكان أبو محذورة لا يجز ناقيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليها.
ثم قال وكان أبو محذورة لا يجز ناقيته ولا يفرقها لا يجز ناقيته يعني يقصها ولا يفرقها يعني أن يعني يجعل قسم اليمين وقسم يعني الشمال الذي هو الفرق بحيث يعني يكون في خط في الوسط ويكون يعني بعض نصف الرأس على الجهة اليمنى ونصف على الجهة اليسرى. وقد ذكر الألباني لأن هذه لأن صحيح دون هذه ولعل السبب أن هذه ما جاءت إلا من طريق بخلاف الألفاظ الأذان فإنها جاءت من طرق أخرى غير الطريق هذا.
وقال عبد الرزاق وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجز ناقيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكح عليه.
جاءت بها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 جملة في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وأن الإقامة 11 جملة وأيضا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه جاء عنه بيان صفة الأذان وأنه 19 جملة وذلك مثل حديث عبد الله بن زيد إلا أن فيه ذكر الشهادتين بالترجيع بأن يذكر أو يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله 4 مرات كل واحدة مرتين بخفض صوت ثم يعود فيأتي بها أي 4 برفع صوت فيكون مجموع 19 جملة. وكذلك أيضا بالنسبة للإقامة جاء أنها تكون 15 جملة في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وذلك بذكر تكبيرتين في الأول مع زيادة حي على الصلاة حي مع زيادة قام الصلاة. وجاء أيضا أنها تكون 17 جملة وسيأتي الحديث في ذلك أي في كونها 17 جملة. والحديث الذي معنا والذي أشار إليه المصنف فيه 15 جملة بالنسبة للإقامة. والحديث سبق عن مرة بالأمس الكلام عليه والإسناد.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة من النسائي.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عبد الرزاق.
فعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن جريج عبد الملك بن عبد الملك بن جريج النفسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن السائب.
عن عثمان بن السائب وهو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
مقبول؟
نعم.
مقبول أخرج حديثه
أبو
داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه السائب وحديثه
مقبول
وهو مقبول أخرجه أبو داود وحده
والنسائي
أخرجه أبو داود والنسائي مثل الذي قبله مثل ابنه
وأم عبد الملك بن أبي محذورة
وأم عبد الملك بن أبي محذورة وهي زوجة أبي محذورة وهي مقبولة أخرج حديث أبو داود وحده
والنسائي
أبو داود والنسائي
عن أبي محذورة
عن أبي محذورة رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري
المفرد
ومسلم وأصحاب السنن.